هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. البرلمان الهولندي يقترح فتح سفارة في يريفان. رئيس الوزراء الأرمني: من المتوقع نمو اقتصاد أرمينيا بنسبة 7% بحلول نهاية العام. روسيا تعرب عن تعازيها في قتل رجال الدين الأرمن في سوريا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: البندقية تغرق وإعلان حالة الطوارئ، إسرائيل تقصف مجدداً مواقع في قطاع غزة الليلة الماضية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال مقابلة مع أرمين بريس، أشار عضو البرلمان الهولندي عن حزب الاتحاد المسيحي إلى أنه عرضت الأحزاب الائتلافية الأربع في البرلمان الهولندي على سلطات البلاد مليوني يورو لفتح سفارة في يريفان، وقال: بمبادرة من حزب الاتحاد المسيحي الهولندي، اقترحت أربع من قوات التحالف فتح سفارة في يريفان. نريد دعم الثورة المخملية في أرمينيا والخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. من خلال هذه الخطوة السياسية نريد الإعراب عن التزامنا بزيادة التجارة، ونرغب بتعزيز علاقاتنا مع أرمينيا. ترحب وزارة خارجية جمهورية أرمينيا بموقف البرلمان الهولندي المتعلق بفتح سفارة في يريفان. كتبت وزارة الخارجية الأرمينية في صفحتها على تويتر: تدعم هذه الخطوة التطور الديمقراطي لأرمينيا. ستقوم السفارة بتعزيز التعاون طويل الأمد بين أرمينيا وهولندا. أشار رئيس الوزراء في أرمينيا نيكول باشينيان في خطابه خلال اجتماع نهاية العام لغرفة التجارة الأمريكية في أرمينيا أنه تظهر النتائج الاقتصادية لهذا العام أن خطوات حكومة جمهورية أرمينيا التي تهدف إلى الثورة الاقتصادية مبررة وفعالة. وقال باشينيان: منذ الأيام الأولى أعلنت حكومتنا أجندة الثورة الاقتصادية في أرمينيا. في الواقع في المرحلة الأولى أعلننا ثلاثة اتجاهات رئيسية للمضي في هذا الطريق. الاتجاه الأول هو مكافحة الفساد، والثاني هو القضاء على الاحتكارات، والثالث هو محاربة اقتصاد الظلم. لقد كانت المرحلة الأولى من عملياتنا على هذا النحو بالضبط، ويمكننا القول أنه بنهاية العام الاقتصادي 2019 كان لهذا النهج ما يبرره وأظهر فعاليته، حيث نتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 7% هذا العام. وفي الوقت نفسه نتوقع هذا النمو الاقتصادي مع تغييرات كبيرة وملموسة في الاقتصاد، تتشكل معظم هذه التغييرات من خلال رؤيتنا للمستقبل. بحسب أرمين بريس، خلال مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2020 التي عقدت في البرلمان الأرمني في 15 من تشرين الثاني نوفمبر، قال وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا هاغوب أرشاكيان أنه تمت زيادة مخصصات ميزانية الدولة في مجال الصناعة العسكرية في جمهورية أرمينيا لعام 2020 بنسبة 122% مقارنة بالعام السابق، وتابع قائلاً: بهدف جعل أرمينيا منتجاً ومصدراً صناعياً عسكرياً عالي التقنية في عام 2020، تخطط ميزانية الدولة لتخصيص 12.5 مليار درهم للوزارة. تمت زيادة مخصصات ميزانية الدولة في مجال الصناعة العسكرية في جمهورية أرمينيا لعام 2020 بنسبة 122% مقارنة بالعام السابق، أي تصل إلى حوالي 6.3 مليار درهم، وسيتم توجيه بعضها إلى تنفيذ برامج البحث والتطوير والأخرى إلى الطاقة الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات أرمينيا وفرصها للدخول إلى الأسواق الأجنبية بمنتجات أرمينية. بحسب صوت أمريكا، صرحت رئيسة الوفد البرلماني الأرمني المتواجد في العاصمة الأمريكية ليليت ماكونتس بأن مجموعة الصداقة الأرمنية الأمريكية تستهل عملية اعتماد قانون الدعم الأمريكي لأرمينيا. وخلال مؤتمر الخبراء الذي نظمه صندوق مارشال الألماني، أشارت إلى أن اعتماد هذا القانون سيرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتابعت: إن اتخاذ القرارات أمر مشجع للغاية، لكن من المهم تجاوز البيانات والاستعداد للالتزامات. ينص القانون على التزامات على كلا الجانبين، ووفقاً لها بعد الثورة المخملية من الضروري تفعيل قرار رفع المستوى الرسمي للعلاقات الثنائية بين واشنطن ويريفان. قد يكون هذا من خلال المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وكذلك الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أنه ينص قانون الدعم لجورجيا الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي في شهر تشرين الأول أكتوبر من هذا العام أيضاً، من بين أمور أخرى، على أنه يجوز للولايات المتحدة فرض عقوبات على أي شخص يتخذ إجراءات ضد السلامة الإقليمية لجورجيا أو حقوق الإنسان. ومن وجهة النظر هذه، فإن قانون الدعم لأرمينيا هو استمرار منطقي للعلاقات الاستيجية. وأضافت رئيسة الوفد البرلماني الأرميني أنه تم دعم الفكرة من قبل الزملاء في الكونغرس الأمريكي. بحسب أرمين بريس، خلال اجتماع مجموعة الصداقة الأرمنية الأمريكية الذي عقد في صندوق مارشال الألماني، صرحت ممثلة تحالف خطوتي ليليت ماكونت أن لدى أرمينيا التزام واضح ببناء العلاقات مع شركائها على أساس الثقة والسيادة، وقالت: في خطابي قدمت الإصلاحات الجارية في أرمينيا، وخاصة إرادتنا السياسية الواضحة لإقامة نظام قضائي مستقل وموثوق به، وهو بالضبط الإصلاحات التشريعية المقترحة. تطرقت أيضا إلى المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية، أكدت التزامنا الواضح ببناء علاقات مع شركائنا على أساس الثقة والسيادة. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والعلاقات بين أرمينيا والصين، وكذلك المسائل المتعلقة بالسياسة الداخلية. لقد أوضحت في خطابي أننا ندعم إجراء إصلاحات سريعة، وفي نفس الوقت ننتبه جدا ونضمن استمرار مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية. خلال مؤتمر صحفي، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تعازيها في قتل رجال الدين الأرمن من الجالية الأرمنية في القامشلي بسوريا، وقالت في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا والوضع الذي أعقب ذلك: نعرب عن خالص تعازينا لأقارب الضحايا وللجالية الأرمنية في سوريا. وأشارت إلى أن أعمال العنف والإرهاب ضد المسيحيين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية تثير الغضب. تجدر الإشارة إلى أنه في 12 من تشرين الثاني نوفمبر جرى في مدينة القامشلي مراسم الوداع الأخير لكاهن كنيسة الأرمن الكاثوليك الأب هوسيب بدويان ووالده. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب سكاي نيوز عربية، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في مدينة البندقية التي اجتاحها فيضان، في مسعى لتأمين تمويل لإصلاح المدينة التاريخية بعدما شهدته من أضرار ناجمة عن أعلى موجة مد في 50 عاماً. وصدق اجتماع لمجلس الوزراء على مرسوم خاص يضمن 20 مليون يورو في شكل مساعدات مالية فورية تهدف إلى مساعدة المدينة على التعافي. كان رئيس الوزراء قد وصف الفيضان بأنه صفعة على قلب بلدنا، وذلك بعدما أمضى ليلة الأربعاء في البندقية، حيث تضررت معالم أثرية شهيرة ومنازل وشركات بشدة من الفيضان الاستثنائي. وقال رئيس بلدية البندقية إن الخسائر تقدر بمئات الملايين من اليوروات، ملقيا باللوم على تغيير المناخ في الوضع الدراماتيكي الذي تشهده المدينة التاريخية، داعيا إلى إتمام مشروع سد طال تأجيله لحماية المدينة من الفيضانات. وفي البندقية غرق قبو أسفل كنيسة سانت مارك للمرة الثانية فقط في تاريخه، وأبلغ عن حدوث أضرار أيضا في معرض كابيزار والفن الحديد، حيث أدى تماس كهربائي إلى اشتعال حريق، وفي مسرح لا فينيس قطعت السلطات الكهرباء كإجراء احتياطي بعد غمر المياه غرفة التحكم. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلن الرئيس التركي أن بلاده لا يمكنها التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 تماما حتى بعد شراء منظومة باتريوت. ونقلت قناة NTV عن أردوغان قوله للصحفيين من علامة طائرة عودته إلى البلاد: لا نعتبر المطالبة بالتخلي تماما عن S-400 صحيحة، لا يمكن التخلي عن S-400 تماما والانتقال لباتريوت. لقد قلنا أننا نستطيع شراء باتريوت، لكن لا يمكننا التخلي عن S-400 بشرائها. وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقا لكاتسا. رفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات. بحسب روسيا اليوم، استأنف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة غاراته على قطاع غزة بالرغم من التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وخان يونس بجنوب القطاع. وأفاد مراسلنا بأن القصف ألحق أضرارا في منازل سكنية بالحي السعودي غربي محافظة رفح بسبب شدة القصف، كما استهدف طيران الاستطلاع والطيران الحربي موقع حطين في خان يونس بستة صواريخ، وموقع مهاجر في رفح بأربعة صواريخ، وكلاهما يتبعان لسرايا القدس، وموقع أبو عطايا التابع لألوية الناصر صلاح الدين بصاروخين. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت فجر الجمعة على سلسلة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بذريعة الرد على صواريخ أطلقت من القطاع في خرق لوقف إطلاق النار. واستهدف الجيش الإسرائيلي بحسب بيانه مجمعا عسكريا تم استخدامه كموقع لإنتاج مواد لتصنيع القذائف الصاروخية، كما تم استهداف مقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي وفي داخله عدد من المكاتب التابعة لقادة في الحركة. بحسب الجزيرة، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصر في حال إقدامها على إبرام صفقة مع روسيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين حثا وزير الدفاع المصري على التراجع عن الصفقة، وجاء في رسالة مايك بومبيو ومارك إسبر يوم الأربعاء الماضي أن إبرام العقد سيعقد مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لمصر ومساعدتها الأمنية، كما حذر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية قائد القوات الجوية المصرية شخصيا من العواقب المحتملة لإتمام الصفقة. وفي نيسان أبريل الماضي، توعد وزير الخارجية الأمريكي مصر بعقوبات في حال شرائها هذه المقاتلات من روسيا، وقال خلال إفادة قدمها أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ: لقد أوضحنا أنه في حال شراء هذه المنظومات بموجب القانون سيتطلب هذا فرض عقوبات على النظام. وأضاف: لقد تلقينا تطمينات من جانبهم أنهم يتفهمون ذلك، وأنا آمل بشدة ألا يقرر المضي قدما في الحصول عليها. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.